هذا سؤال من الجزائر يقول: ما حكم العمرة والحج التي تكون هدية من الجمعيات الحزبية كالإخوان وغيرهم؟ الجواب: لا ينبغي ابتداء أن تقبل مثل هذه الأشياء، فإننا لابد لنا من هجر أهل البدع، ولا ينبغي لنا أن نتواصل معهم أو نقبل منهم شيئا. لكن إن وقعت العمرة أو الحج بناء على ذلك فإنها صحيحة، ليس لها علاقة بالمصدر أو ليس لها علاقة بهذه الجمعية التي أتت من عندها الأموال. نعم، وطبعا أنبه على قضية أنه إن كان الرجل مثلا قد وجب عليه الحج وأتته الصلة من جمعية حزبية أو كذا، فإنه يجب عليه أن يحج لأنه تعين عليه. وكذلك العمرة في الراجح من قولي العلماء العمرة واجبة، متى أتاه المال فإنه تعين عليه أن يعتمر، لا علاقة لهذا بذاك. ولكن لا يدفعنا هذا أبدا إلى التواصل مع الجمعيات ويعني التعاون معهم وقبول الهدايا منهم، هذا مخالف للمنهج. بارك الله فيكم. نعم، سؤال آخر من الجزائر يقول: هل يبطل الوضوء وضع التنباك في الفم والذي من مكوناته غوث البقر والدجاج؟ الجواب الذي أعرفه عن هذا التنباك أنه التبغ الذي يكون في صناعة التدخين، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل الأحوال سواء كان كذلك أو كان كما ذكر السائل، فهذا لا علاقة له بالوضوء، هذا ليس من نواقض الوضوء لأنه ليس حدثا ولا في معنى الحدث. نعم، سؤال آخر من الجزائر يقول: هل يجوز قول إن عيني الله لا تنام؟ الأولى أن نقتصر على لفظ الآية لا تأخذه سنة ولا نوم، وكذلك على لفظ الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم، سؤال من الجزائر يقول: اعتاد بعض الناس عند ازدياد المولود تسميته بأحد أجداده أو أعمامه ممن كان معظما، في العائلة، فما حكم هذا الفعل إذا لم يصاحب ذلك اعتقاد فاسد؟ الجواب أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى بالشرط المذكور إذا لم يصاحب هذا اعتقاد فاسد، وأما إن صاحبه اعتقاد فاسد فإنه لا يجوز، أو تضمن ذلك غلوا في الأشخاص، هذا كله ما يجوز. نعم، سؤال من الجزائر أيضا يقول: نريد توضيحا لعبارة العلم ليس كثرة الرواية إنما العلم ما حواه القمطر. نعم، هذا وارد عن غير واحد من السلف، ومعلوم في كلام الإمام البربهاري رحمه الله أنه قال: واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. فالمقصود بارك الله فيكم أن العلم الحق عند الله تبارك وتعالى وفي ميزان السلف والعلماء لا ينظر فيه إلى الكم، لا ينظر فيه إلى كثرة المعلومات من الروايات والكتب والمصنفات وما أشبه ذلك، وإنما ينظر فيه إلى الكيف، ينظر فيه إلى الحقيقة. فإن كان العلم موافقا لشريعة الله تبارك وتعالى، إن كان موافقا للسنة ولما عليه السلف، فهذا هو العلم الصحيح، وهذا هو العلم النافع، وهذا هو العلم المعتبر. وأما إن خلا عن ذلك فإنه لا يساوي شيئا وإن كان كثيرا في كمه. نعم، سؤال آخر: ما حكم من لا يحب استماع الردود وقراءة كتب المنهج مع الإخوة بدعوى أنه مقصر في علم الفقه أو أنه يدرس في علم الحديث أو ما شابه ذلك؟ الجواب أن هذا لا ينبغي بارك الله فيكم، لا يغني واجب عن واجب. قراءة الردود والاطلاع عليها مهم، يؤدي إلى معرفة أهل الباطل وطرائقهم وشبهاتهم، ويؤدي أيضا إلى تأصيل الحق من خلال ذلك، فإن من الطرائق التي يؤصل بها الحق الردود، وهذا هو شأن السلف والعلماء من بعدهم. ولم يكونوا يشتغلون عن ذلك بدراسة في فقه أو حديث أو ما أشبه ذلك. ولسنا نقول أبدا إننا نستغني بالردود عن هذه الأشياء، ولكنها منظومة متكاملة لا يغني شيء فيها عن شيء. فأنصح السائل بارك الله فيه، أو من يسأل عنه يعني، أنصحه أن يجمع بين الأمور ما استطاع، وأن يجلس مع إخوانه ويتدارس معهم كتب الردود، وفي نفس الوقت يدرس أيضا الفقه والحديث وما أراد من العلوم الشرعية. نعم، هذا سؤال من فرنسا يقول: هل يقع الشرك الأصغر في توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب الذي أستحضره الآن أن الشرك الأصغر إذا كان في صورة تعود إلى توحيد الألوهية فإنه أيضا يرجع إلى توحيد الأسماء والصفات. فمثلا الحلف بغير الله، من حلف بغير الله تعالى فإن هذا يعد من الشرك الأصغر كما هو معلوم، وإنما كان كذلك لأن فيه نقص في تعظيم الله تبارك وتعالى، والتعظيم إنما يعود إلى أسماء الله وصفاته، فإننا نعظم الله لذاته وأسمائه وصفاته ولما يتصف به من الكمال، فهذا يعود إلى الأسماء والصفات. فيمكن أن يتصور هذا إن شاء الله تعالى. ومعلوم أنه ليس كل انحراف في الأسماء والصفات يكون كفرا أكبر، فالذي يتأول شيئا من الصفات مثلا لا يعد كافرا بمجرد هذا، وإنما هذا يعد بدعة فيه، وقد يلحق هذا بالشرك الأصغر بحسبه، والله تعالى أعلم. نعم، يقول، هذا سؤال من الجزائر: أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم الذي يروي عنه في صحيحه، هل هو ابن أبي شيبة صاحب المصنف المشهور عند المحدثين؟ الجواب نعم، هو ابن أبي شيبة صاحب المصنف. هذا سؤال من فرنسا يقول: إذا استعان الإنسان بشخص حي حاضر قادر على الإعانة ثم قال نفعني فلان، هل في العبارة محذور؟ الجواب: لا يظهر فيها والله تعالى أعلم محذور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كمال أبي بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا سؤال من المغرب: أخت تريد أن ترهن بيتها لشخص لمدة معينة مقابل مبلغ من المال، حيث سيسكن في بيتها بدون كراء، وبعد مرور تلك المدة المتفق عليها سترجع له المبلغ، فما نصيحتكم لهذه الأخت بارك الله فيكم، وما حكم الشرع في هذه المسألة؟ يفضل أن يسأل في هذا من كان متخصصا في الفقه بارك الله فيكم. هذا سؤال من الجزائر يقول: هل يشترط لقبول توبة المخطئ من أهل السنة أن تبلغ الجارح وهو من العلماء المتخصصين في الجرح والتعديل ويقبلها ويزكيه بناء على توبته أم لا؟ الجواب أن هذا الذي أخطأ من أهل السنة إن كان قد أخطأ في مسألة شرعية، مسألة منهجية، وكان خطأه في ذلك مشهورا منتشرا وتكلم فيه بعض العلماء بسبب هذا، فإن توبته لا بد أن تكون علانية كما هو معلوم، وبالنسبة لهذا العالم لا بد أن تصله توبة هذا المخطئ حتى يحكم بمقتضى هذا، لأن جرحه موجود ومنتشر، فلو أن الرجل تاب ولم يصل هذا إلى العالم فإن جرحه في الشخص سيبقى موجودا معمولا به، فينبغي أن تبلغ العالم هذه التوبة حتى يصحح كلامه ويرجع عن جرحه بما يكون فيه فائدة لهذا الذي تكلم فيه. نعم، سؤال من الجزائر: رجل اشترى من رجل آخر دراجة، ثم أتى الثاني رجل آخر واتهم الأول بأنه لن يدفع للثاني دينارا، فما العمل تجاه الرجل الثالث؟ الجواب: إن كان يكذب عليه مثلا، أو إن كان يريد أن يفشل الصفقة كما يقال، فهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يصوم على صوم أخيه، فهذا الصنيع باطل ولا يجوز. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الجزائر يقول: هل يجوز استعمال بعض العبارات من القرآن الكريم في الكلام العادي؟ الجواب: نعم يجوز، وهذا موجود في كلام السلف وفي كلام العلماء. نعم. سؤال من الجزائر: ما حكم المتاجرة مع أهل البدع؟ تقدم معنا بارك الله فيكم أنه لا ينبغي لنا أن نتواصل مع أهل البدع ولا نتعامل معهم بأية صورة من الصور، وأما إن كان المقام مقام اضطرار فإنه يتسامح فيه إن شاء الله. نعم. سؤال من العراق: ما هو ضابط الرقية الشرعية، وهل يجوز ذهاب النساء إلى الرقاة الرجال عند عدم وجود الرقاة من النساء للضرورة والحاجة؟ الجواب أن الرقية الشرعية كما بيّن العلماء لها شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي. الشرط الثالث أن يعتقد المسلم الذي يرقي أو الذي يرقى أنها لا تؤثر بذاتها، وإنما هي سبب، والذي يشفي هو الله تبارك وتعالى. فإذا تم استيفاء هذه الشروط فالرقية حينئذ شرعية جائزة. وأما ذهاب النساء إلى الرجال على الصورة المذكورة في السؤال، فإن كان كما ذكر للضرورة والحاجة فلا بأس بذلك، لأنها من جملة المداواة، ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يتعامل الرجل تعاملا غير شرعي، يعني مثلا لا ينبغي له أن يمس المرأة ولكن يكتفي بالقراءة عليها، ولا ينبغي له أن يطلع على وجهها أو بدنها أو ما أشبه ذلك، لأنه لا ضرورة ولا حاجة في كل هذا، الرقية ليست إلا قراءة يقرأ عليها فقط ويكتفي. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الجزائر، وهو السؤال يقول: ما حكم من يصلي بالوضوء فقط وكان على جنابة استحياء من الغسل أمام أهله؟ الجواب: صلاته باطلة ولا ينبغي له أن يصنع هذا، عليه أن يستحي من الله تبارك وتعالى لا من الخلق، فمن أصابته جنابة فإن واجبه الغسل لا يجزئه الوضوء. نعم. هذا آخر المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.